نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا أن نرحب مع مطلع هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ عن فضل العشر الأول من ذي الحجة، وما أبرز الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام الفاضلة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل على
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فإن العشر الأول من ذي الحجة عشر فضيلة، والأعمال فيها مرغب فيها، ويجازي الله عز وجل عليها بالدرجات العالية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال في هذه العشر المباركة فضيلة، وأنه ما من أفضل عمل يعمله، ما من عمل فاضل إلا والإنسان مرغب أن يعمله فيها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العمل الصالح فيها على الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يشمل ولا شك سائر القربات من الصلاة، من النوافل الصلوات، ومن الأذكار، ومن الدعاء أيضا، وغيره من الأعمال الصالحة، ومن الصيام وقراءة القرآن. كل الأعمال الصالحة لا يشملها أنه عمل صالح، الصدقة أيضا، فهو داخل في الترغيب في هذا الشهر الكريم. وإذا قلنا الصيام، فالمراد به إلى يوم التاسع، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه، وكذلك أيام التشريق. فلذلك المسلم يجتهد في هذه العشر، وعليه أيضا أن يعتني بصيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة. كذلك من الأعمال المشروعة في هذه العشر التكبير، فقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، والمراد هنا التكبير المطلق، بأن يكبر الإنسان فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بها الرجل، والمرأة تجهر بها في بيته إلا إذا كانت بحضرة الرجال فتخفض صوتها بها. فينبغي للمسلمين أيضا أن يعتنوا بالتكبير، لأنه يلحظ على الناس في هذا العصر التكاسل عن أداء هذه السنة، التي هي سنة كان الصحابة يفعلونها ويحرصون على أدائها، فينبغي للمسلم أن يقتدي بهم. ومعنى التكبير المطلق أنه يفعل في كل مكان، ليس مقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، إنما يفعل في البيت، في المتجر، والإنسان في سيارته في كل حين من أحيانه، هو في كل مكان يذكر فيه اسم الله عز وجل يكبر التكبير المطلق، ويمتد التكبير المطلق على الراجح من أقوال أهل العلم حتى آخر أيام التشريق، وبذا يجتمع التكبير المطلق والمقيد في من مثلا يبدأ المقيد من لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، والمقيد يكون بعد أدبار الصلوات المكتوبات، يكون بعد أدبار الصلوات المكتوبات. ويلحظ هنا أنه اجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق التكبير المطلق والتكبير المقيد على الراجح من أهل من أقوال أهل العلم، والمقيد هو الذي يقال بعد أداء الصلوات المكتوبات. كذلك من ما يفعل في هذه العشر ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دخلت العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا، كما قال الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية ولا من بشرته شيئا. فالذي يريد أن يضحي عليه أن يلتزم بذلك. وأحب أن أنبه أنه لا ارتباط بين إجزاء الأضحية والأخذ من الشعر والظفر، فالإنسان قد يخالف ويأخذ من شعره وظفره ثم يضحي فأضحيته جائزة، ولكن هو مخالف بالأخذ إذا كان قد عزم. أما لو إنسان مثلا كان يأخذ من شعره وظفره ثم لم يعزم إلا مثلا في يوم العيد فإنه يعزم لها ولا يؤثر عليه ما مضى من حاله. هذا شيء عن الأعمال الفاضلة في هذه العشر المباركة، فأهيب بالمسلمين أن يغتنموها وأن يحرصوا على مواسم الخيرات، لأن مواسم الخيرات إنما تأتي في مناسبات ولا تتكرر في العام إلا مرة واحدة، فمن ذهبت منه ولم يغتنم شيئا فيها فذلك هو الخسران المبين، وقد غبن غبنا فاحشا، لأن هذه الثمرة الحقيقية التي يغرسها الإنسان ويجدها بين يديه عند ربه يوم القيامة في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المرسلة بدراء من الطائف بالمملكة العربية السعودية لها مجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: امرأة تبلغ من العمر 47 عاما لم تحج، زوجها وعدها بالحج منذ 5 سنوات ولكنه لم يفي بوعده ويقول إنك لم تسمعي كلامي وقد خرجت لزيارة أهلك وجاراتك وأنا مسافر دون علمي وسأحرمك من الحج عقابا لك، وهذه المرأة قد باعت ذهبها 5000 ريال وتريد الحج مع ابنها، لكن زوجها منع ابنها من مرافقتها ويقول ابنك صغير، مع العلم بأنه جامعي ويبلغ من العمر 21 عاما. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل تأثم هذه المرأة لو خرجت للحج بدون إذن زوجها وجعلت ابنها محرما لها يذهب معها دون موافقة والده أم لا؟
نعم، لا شك أن الحج واجب على المرء المسلم متى ما استطاع إليه سبيلا، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن شروط الاستطاعة على المرأة أيضا، من شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة حصول المحرم مع توفر ما يجب أو تحصل به الاستطاعة، وظاهر حال هذه المرأة أنها مستطيعة ومحرمها موجود وهو ابنها، وقد بلغت من العمر مرحلة متقدمة ولم تحج من ذي قبل، فيجب عليها المبادرة ما دامت قادرة، ولا يجوز لزوجها منعها من أداء فريضة الإسلام، ولو خرجت من دون إذنه فلا تعد عاصية ولا ناشزة، لأن أمر الله عز وجل مقدم على أمر هذا الزوج، وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة الزوج، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعلى هذه المرأة أن تمضي على بعون الله وبتوفيقه إلى مكة المكرمة للحج، وابنها أيضا يصطحبها وهو رجل مكلف ويؤدي أيضا فريضته، وليس للأب أن يمنع المرأة ولا يمنع ولدها من أداء ما أوجب الله عز وجل عليهما من الحج، وليس له أن يمنع أيضا ابنه من أن يبر بوالدته ويذهب ليكون محرما معها في الحج. فليتق الله هذا الزوج وليكف عن نهي زوجته عن أداء هذه الفريضة وعن تحريجها في ذلك، فإنه عاص بهذا الأمر. أحب أن أنبه أن المرأة ذكرت أنها خرجت من غير إذنه من البيت، كان على المرأة أن تلتزم بطاعة زوجها وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولكن ينبغي أن يتنبه أن هذا لا علاقة له بأن يمنعها من الذهاب للحج، بل هو معتد في منعها من حج مع مقدرتها عليه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في أحد الأسئلة أيضا هذا السائل يسأل عن المحظورات الواجب تركها للمحرم، يقول ما محظورات الإحرام التي ينبغي للحاج أن يتركها وأن يتجنبها؟
الإحرام هو نية الدخول في النسك، فمتى ما أحرم المسلم أو المسلمة بأن نوى الدخول في النسك فإنه يحظر أن يمنع عليه أشياء جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه يمنع من إزالة الشعر سواء كان ذلك بحلق أو تقصير، والله عز وجل يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. كذلك يمنع من إزالة الأظفار سواء كان ذلك بتقليم أو قص، وسواء كان ذلك من يد أو من رجل. وكذلك أيضا يمتنع الرجل خاصة من تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والعمامة والبرانس أو غيرها، لأن ذلك داخل أيضا في المنع من لبس المخيط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذي وقفته ناقته ألا يغطى رأسه. كذلك أيضا يمنع على المسلم لبس المخيط للرجل كالقميص والفانيلة والخفاف والسراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم بيّن النهي عن ذلك، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. فالمسلم مأمور بل منهي بأن لا يلبس هذه الأشياء، فهو مأمور بالكف عنها. كذلك مما هو منهي أو محظور على المحرم بعد تلبسه بالإحرام الطيب، هذا يحرم على الذكر وعلى الأنثى سواء كان الطيب على البدن أو على الإحرام، ودليله ما سلف ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس بعض المحظورات، قال ومنها ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. كذلك من محظورات الإحرام أيضا عقد النكاح، فالمسلم لا يعقد النكاح سواء كان الولي أو حتى المرأة لا يعقد عليها النكاح ما دامت محرمة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وكذلك أيضا من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، لعموم قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأيضا من محظورات الإحرام الوطء وهو الجماع سواء كان للمرأة أو للرجل، لعموم قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الرفث بل فسره ابن عباس رضي الله عنه فسر الرفث بأنه الجماع. كذلك مما يحضر على المحرم المباشرة دون الفرج، وكذلك أيضا يحضر على المرأة أن تلبس مخيطا لوجهها وعلى يديها، فلا يجوز لها أن تنتقب أو حتى تتلثم، ولا تلبس القفازين، بل إذا مر بها الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها، أما إذا كانت بحضرة النساء فإنها تكشف وجهها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس، بل لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين. ومما أحب أن أنبه إليه ما مضى في النهي عن لبس المخيط بالنسبة للرجل، أن المنهي عنه هو ما فصل على هيئة البدن كالفنيلة والسروال ونحوهما، وأما مجرد أن فيه خيطا فليس هذا بمحظور. يعني مثلا لو أنه جاء من المصنع ثوبا منسوجا ليس فيه خياطة فإن هذا محظور لأنه فصل على هيئة البدن. ولو أن إنسانا مثلا احتاج إلى خياطة في إحرامه، تمزق مثلا ثم خاطه، فإنه جاهز وليس ذلك من المنهي عنه. إنسان أيضا يحتاج إلى وصل إحرام بآخر لبدانته مثلا، فوصله بأن خاطه حتى يعني يكفي بدنه، فإن هذا يجوز ولا يكون ذلك من لبس المخيط. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل يقول فضيلة الشيخ هل للحج أركان وواجبات وما هي؟ أحسن الله إليكم.
نعم، الحج له أركان وواجبات، أما أركانه فهي أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة أو الإفاضة والسعي بعده. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، فهذا لابد، هو بمثابة تكبيرة الإحرام، لا يدخل الحج ولا العمرة إلا به. من لم يحرم فلم يدخل في حج ولا عمرة، لأنه نية الدخول في النسك. والنية في جميع العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كذلك الوقوف بعرفة هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. والوقوف بعرفة وقته من بعد الظهر من يوم عرفة حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر من ليلة العيد، فمن وقف فيه فقد قام بالركن، من وقف فيه ولو لحظة فقد قام بالركن. والوقوف بعرفة من وقف في النهار فيلزم أن يستمر حتى غروب الشمس، يعني لو خرج قبل غروب الشمس ترك الواجب، وأما الركن فقد تحقق، فإذا ترك الواجب يعني أنه يجبره بدم. لو جاء الإنسان لم يدخل عرفة إلا في الليل أجزأه الوقوف ولو لحظة من الليل، أعني ليلة العيد. كذلك طواف الزيارة يسمى طواف الإفاضة، ودليله قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. والركن الرابع السعي بعد الطواف، فهذه هي أركان الحج. أما واجبات الحج فهي الإحرام من الميقات المعتبر، من المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج وللمعتمرين، فلأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، وأهل اليمن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. فالإحرام من الميقات المعتبر واجب، لا يجوز تجاوزه إلا بإحرام. من تجاوزه فإن رجع قبل الإحرام وأحرم من الإحرام فلا شيء عليه، وإن أحرم بعد التجاوز فترك واجبا من واجبات الحج وعليه دم. كذلك الوقوف بعرفة إلى الغروب نهارا لمن إلى الغروب لمن وقف بها نهارا. كذلك أيضا من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، به اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، ليالي هذه الأيام اللي هي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر واجب من واجبات الحج المبيت بمنى، ويستثنى من ذلك الذين يشتغلون بخدمة الحجاج كالشراط والإطفاء والأطباء ومن في حكمهم من يقوم بخدمة الحجاج ويستلزم خدمته للحجاج أن يكون خارج منى، فإنه لا يلزمه المبيت لثبوت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة للمبيت خارج منى. كذلك من واجبات الحج أيضا المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل لمن أدركها قبله، وهذا أيضا لغير المشتغلين بخدمة الحجاج، أما المشتغلين بخدمة الحجاج فمرخص لهم أن يبيتوا خارج مزدلفة، وإنما قلنا إلى بعد منتصف الليل لمن أدركها قبله يعني قبل منتصف الليل، فيجب عليه أن يبيت حتى منتصف الليل، ثم يجوز له الانصراف، وإن كان البقاء حتى يسفر صلوا الفجر ويسفروا جدة هذا هو السنة، لكن من انصرف بعد منتصف الليل فقد أدى الواجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أيضا من كان يعني من ثقل من ثقل أهله يعني من النساء ومن به ضعف أو مرض، رخص لهم بعد غياب القمر كما في حديث أسماء إلى بأن يفيضوا من مزدلفة. أما من لم يدخل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فيكفيه ولو مرورا، يعني لو كان لحظة كفاه ذلك، يعني لو كان مر من السيارة بعد منتصف الليل كفاه، لو أنه مثلا أيضا تعطل السيارة ولم يدخلها إلا بعد أن طلع الفجر فلا يضره، لأن هذا واجب وعجز عنه فيسقط عنه، الواجب إذا عجز عنه الإنسان سقط عنه. كذلك من واجبات الحج الرمي يوم النحر جمرة العقبة، وأيضا أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال مرتبا الجمرة الأولى ثم الجمرة الثانية ثم جمرة العقبة، هكذا بهذا الترتيب، ويبدأ الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، فيجوز الرمي في النهار وفي الليل والنهار، وكما قلنا يكون الرمي أيام تشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، فإن تعجل كفاه الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، لكن أنبه أيضا إلى أن يوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس وليس إلى ولا يمتد إلى الفجر، فإنما إذا غربت الشمس انتهى الرمي في اليوم الثالث عشر، وإنما الامتداد في اليوم الحادي عشر يمتد من الزوال إلى الفجر إلى طلوع الفجر، واليوم الحادي عشر أيضا يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر، وأما اليوم الثالث عشر فإلى غروب الشمس من الزوال إلى غروب الشمس فقط. كذلك من واجبات الحج الحلق والتقصير، وقد والحلق أفضل، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين بالرحمة وللمقصرين مرة واحدة، فدل على جوازهما وأن الحلق أفضل. كذلك من واجبات الحج طواف الوداع، طواف الوداع، فالمسلم مأمور بأن إذا انتهى من أعمال الحج وأراد الخروج إلى أهله أن يطوف طواف الوداع، إلا أنه رخص للحائض، فكانت المرأة قد طافت طواف الإفاضة وسعت، وإذا أراد تخرج مع محرمها ومع رفقتها وحاضت بعد ذلك فإنها يعني يسقط عنها طواف الوداع. هذا ما يتعلق بواجبات الحج. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة. في الختام هذه التحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.